بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يا الله، ذكرنا فيما سبق الآية الشريفة التي تضمنت كيف يهدي الله، يعني مقطع قرآني تضمن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ذكرنا أن هذه الآية قد يستدل بها على لعن من لا يؤمن بما يجب الإيمان به، ولم نكن قد ظفرنا بالرواية التي تناسب هذا المضمون. كان عندنا حدث أن توجد رواية من مناسبة لذلك، بعدين بعض الأحبة جزاهم الله خير أرسلوا إلينا هذه الرواية. الرواية مروية في تفسير علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، والسند تام بالمعنى الأخص، تام يعني مو فقط بناء على ابن أبي عمير وكذا، واضح معنى ابن مسكان هو من يعني ظاهر عيون الثقات، بل من عيون الثقات. قال: ما بعث الله نبيا، يعني من أصحاب الإجماع، قال: ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهل جرى إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله: لتؤمنن به، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن قال. الرواية طويلة، احنا اختصرنا منها ما هو محل الشاهد، إلى أن قال: ثم ذكر الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله في أمير المؤمنين وكفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم يذكر آية أخرى حسب الظاهر مو نفس هذا السياق، هذه الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهذه كلها، هذه الآن في أعداء آل محمد. ثم قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجزاء أو الثواب حتى تردوا على آل محمد، حتى تردوا على آل محمد حقهم من الخمس والأنفال والفيء، إلى آخر الرواية. احنا المهم عندنا أن اللعنة واضح من خلال السياق اللي احنا ذكرنا، يعني مو فقط محل الشاهد وحده، وإنما ما يحتمل دخله من السياق، أو ذكرنا من السياق ما يوجب الاطمئنان بعدم وجود قرينة معاكسة بالحقيقة، ولو السياق ما له دخل كثير، وإنما ذكرنا من السياق ما يوجب الاطمئنان بعدم وجود قرينة معاكسة لما استفدنا. نعم، يعني هو ذاكرها في موارد عدة، لابد في الآيات اللي هي مرتبطة بها. نعم. على أي حال، فإذا هذه الآية صارت دالة على المطلب، الرواية الصحيحة السند أيضا هي واضحة. احنا كنا نقول حتى بدون الرواية هي الآية بعمومها وبظاهرها دالة على المطلب، الرواية تامة السند ايضا هي دلت على المطلب، صار عندنا هذا من اقوى، مو من اقوى، هذا اقوى الأدلة في المقام، اقوى الأدلة صار في المقام هو. نكمل الأدلة الأخرى، نحاول نستوفيهن بسرعة. في مصباح المتهجد، مصباح المتهجد هو بعض الأحيان الشيخ رحمه الله يذكر الأسناد، بعض الأحيان ما يذكر الأسناد مباشرة، هو يذكر الدعاء وكذا يختصر. ورد فيه: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين وشايعت أو تابعت وبايعت. هنا هيك موجود مكتوبية نسخ بي عديدة، وتابعت وبايعت على قتل، لعله شايعت المفروضة لأن تابعت متكررة مرة أخرى. ها كان صار اشتباه لهم، اللهم لعنهم جميعا. طبعا هذه العبارة ما تصلح للمدعى، تصلح ل المعنى الأخص من ذلك، وهو من يكون عنده موقف نصب لأهل البيت صلوات الله عليه. إيه بعد مو هذه فرد قضية الظلم يتحقق عادة مع وضوح الأمر، يعني أنا مو نصب، يعني نصب غير مو واضح جدا على هذا الأمر. إن هو الإشارة إلى عفوا، إيه هذه السنة ذكرت إحنا بوقتها توقفت بها نفس هذا الإشكال، ثم هو العبارة بها وآخرة تابع له على ذلك، فتبعية الأوائل أو الأول من الظلمة هي تثبت المطلب مباشرة بعد، لأنه أكو متابع صحيح. فمن يتابع من ظلم آل محمد صلوات الله عليه يكون مشمول، وعادة الذين عندهم خلل في الاعتقاد هم عندهم متابعة لمن ظلم آل محمد، بعد غير جهة هم ظلمة، غير هذه الجهة مو كل شوارع. بلي
نسبة تقييمة
عندي انقاذية حاضر من قسين متابعة وتابعة
عفو وتايعة، اي صح هذا مو فتايعة
نعم
تبعت بالبر، قال تابعة هذه تابعة بالحق البر، اما تايعة فهو البر يتابعه فقط البر. حاضر قسين وتايعة،
هو عادة هو شكو غير الباطل، هو موضوع هذا الشيء غير الباطل. ما المهم أن هذه العبارة طبعا هذه مرتبطة بزيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء صحيح هو الشيخ مثلا ما ذكر لها سند مفصل، بس هي بيها بحث مفصل. وأتذكر رحم الله أستاذنا السيد القمي بحث عنها بشكل مفصل في جلسته الخاصة الاستفتاء، ثم ثبت النصوص. فهو قد يكون بعض النصوص روايات بها مشكلة بالسنة، لكن المطلب تمم بلحاظ نصوص أخرى هي المضمون هكذا أتذكر وصلنا. ومع الأسف هذه الأمور الأوراق احنا في حياته كنا نتمنى كثيرا أنه تطبع تبقى، لأنه صار به جهد علمي طويل. فأنا واضح عندي أن النتيجة التي توصلنا إليها في البحث أن هذا المضمون لهذا المهم، أن هذا المضمون ثابت بشكل واضح جدا عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، وهو هذا المضمون يعني التبري واللعن بهذه الطريقة أو ما يقرب منه يعني. فإذا احنا هذه الرواية راح يصير وجه الدلالة فيها الواضح هو المتابعة، أن هناك لعن على من تابع أول ظالم ظلم حقهم صلوات الله عليهم. مصباح المتهجد أيضا فيه: اللهم ولعن جبابرة الأولين والآخرين وبحقوق أوليائك المستأثرين، اللهم واقسم دعائمهم وأهلك أشياعهم. لاحظوا أهلك أشياعهم، فهذا أيضا بها دلالة واضحة على المدعى. بليف الهلاك هو أخو واضح بعد مثل اللعن، هو من أوضح مظاهر اللعن الهلاك. ما عندنا موضوعية لكلمة اللعن بالخصوص، صحيح؟ أشياعهم بعد دعاء بالهلكة، وهو الدعاء بالهلاك هو من أوضح الأشياء أنه هو هذا مظهر للعن. ربما يصير لعن بلا هلاك، أما هلاك بلا لعن ما يصير، يعني هذا بعد أقوى من اللعن. وإذا واحد يقول أنه زين، هذا هم أهل البيت بمقاماتهم هم يلعنون مثلا، زين أنا ليش ألعن؟ احنا عندنا نصوص. اولا التأسي، واحد قد يقول انا احتمل توجد خصوصية مثلا، بس عندنا نصوص انه دل على في بعض الادعية، ذكر في دعائه في تعقيب صلاة الصبح من يوم الجمعة بيها انه اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول أو حلفت فيها من نذر فمشيتك بين يدي ذلك كله، فما شئت منه أن يكون كان وما لم تشأ من لم يكن. اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنت فلعنتي عليه. وعدنا في مثلا زيارة الغدير أنه يقول أنه أنا ألعن من لعنته أو من لعنه، أنا تابع لعنه، ألعن من لعنه مثلا، ووالي من واله وكذا، وألعن من لعنه.
هو يتلعن ابن الخطاب،
نعم،
تأثم أمير على من لعنه الله فعليه لعنه
مثلا. هذا أيضا عم بيها دلالة واضحة بعد جدا، من تأثم أن شلون أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنه، نعم. فإذا موضوع اللعن واضح إن شاء الله، يعني إحنا إذا صار بنعنا أن نبحث في هذا الموضوع كله، يعني نحتاج لنا إلى أصلا إفراد رسالة أو كتاب أصلا مستقل لهذا الموضوع. وكثرة النصوص في مثل هذه القضية هي التي تجعل الأمر من الضروريات، سو تواتر يصير ضروري. ومن المفيد جدا أن الإنسان في بعض الأحيان قد يصير عنده شبهة في الضروري، يسمع إشكال كذا، إشكالات ما شاء الله، يعني مو ما شاء الله لعنة الله على أهل الريب، لكن هي بالنتيجة كثيرة، وهي ربما هم بها فائدة لأنه يصير سبب لزيادة البصيرة. ولا إذا تترك الأمور بعض الأحيان الإنسان يغفل عنه، يروح يركز على الأمور الخلافية. البشر بعض الأحيان هيك يصير عنده اهتمام، فمن يصير شبهة هي ربما تنفع المؤمنين المسلمين لله ولرسوله وللأئمة صلوات الله عليهم، فجدا مفيد أنه هذا الأمر يصير متابعة إليه وملاحظة إليه. أيضا ورد: اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم، أيضا الأمر مذكور. وأيضا مذكور ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: حدثني محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله فيما ذكر في كتابه الذي سماه كتاب الجامع، روي عن أبي الحسن عليه السلام. بالحقيقة هي الرواية ذاكرها ابن قولويه بلا سند، بس يقول وعن وفي زيارة أمير المؤمنين كذا، بس الرواية قبلها ذاكر بها هذا السند، فواضح هو من يعطف يعني يشير إلى السند السابق، لأن ابن قولويه مو طبيعته يرسل أصلا، بالخصوص ابن قولويه هو رجل يسند، مو مثل أفرض الشيخ ومصباح المتهجد وكذا بعض الأحيان يرسل. واضح من لحن قوله أنه يرسل. أما ابن قوله لا، هو بصدد ذكر الأسانيد وشيوخه وإلى آخره مما تعرفون في مقدمة كتابة رحمه الله. فإحنا ذكرنا السند اللي موجود بالرواية السابقة وتممنا الرواية بهذه الصيغة. الإنسان من يراجع قد يستغرب يشوف هذا ما موجود، المهم حتى يطلع. واختصرنا أيضا الرواية حتى ما نطيل في كل تفاصيلها. ورد فيها لعن الله من قتلك، ولعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك، ولعن الله من غصبك حقك، ومن بلغه ذلك فرضي به. أنا إلى الله منهم بريء، لعن الله أمة خالفتك، وأمة جحدت ولايتك، وأمة تظاهرت عليك، وأمة قتلتك، وأمة حادت عنك وخذلتك. يعني حتى أقل المراتب في عدم القبول بالولاية هو أيضا مشمول باللعن، مو بس مرتبة الظلم والقتل والعدوان المباشر. تلاحظون؟ ولعن الله وأمة حادت عنك وخذلتك، هذا أيضا هو موقف منه بهذا الشكل. وحتى في صدر ما ذكرنا من الرواية، من بلغه ذلك فرضي به. الرواية الأخرى أيضا ورد حتى عاد، هذه الرواية حسب الظاهر دعاء بالصحيفة السجادية، أحسنت، هذا دعاء. ما هو السيد الخوي رحمه الله قال عندنا روايات وأدعية أيوة وزيارات. احنا في الحقيقة اللي أريد نستقصي، ما في الزيارات الأمر يطول، ما في الروايات أيضا يطول أكثر، ما في الأدعية أيضا طويل مو قليل يعني. لكن احنا أخذنا نتف حتى نحفظ يعني كلامه بحسب هو المسارات التي ذكرها، ومجرد إشارة إلى ما المفروغية التي عنده رحمه الله. احنا هذا اللي يريد الآن، هكذا ورد في الرواية. حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهة أشراعك، وسنن نبيك متروكة. اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. فالأتباع والأشياع والراضين كلهم ملعونون، وهذا بعد واضح أنه عنوان عام ينطبق، والنصوص كثيرة جدا. ومنها قبل أن ننتقل إلى بيان الوجه العقلي للقضية، اللعين دعاء قد البعض يحسب أن دعاء سلبي، يعني يتضمن طلب البعد من الله والبعد عن رحمته، وقد يتحير في كيفية تصور البعد القيمي والأخلاقي له. أنا أتذكر منذ لعله 25 سنة أو أكثر، أول ما بدأ النت يوجد في المنطقة، صار عندنا مرة في إحدى غرف البالتوك يعبرون عنها محاضرة من خلال الحسينية النجفية في قوم، فتحدثت عن الأبعاد الأخلاقية للعن أعداء الله، موضوع نفيس وغزير المعلومات، أن هناك خلفيات قيمية عن حالة اللعن، ليست موقف سلبي سوداوي ناشئ من حقد أعمى وروح مثلا تكره الناس وتبغض الناس وتريد تنتقم مثل ما البعض يعني قد يحسب الأمر بهذا الشكل، وإنما هذا الأمر هو خلفية الأساسية هي الموالاة لأولياء الله والغضب لمحارم الله وما ينتهك من حرماته. وبقدر ما يعرف العبد عظمة الله ومن ثم عظمة أوليائه، باعتبار هناك تفرع، بقدر ما يعرف من ذلك هو يجد أن موقفه الطبيعي تجاه أولياء الله أن يصلي عليهم صلوات الله عليه، صلوا على محمد، وعن الموقف الطبيعي لهذه الحقائق التي إذا آمن بها وانكشفت له وتجلت عنده هو هذا الموقف الطبيعي، هو أن يكون موقفه تجاه أعداء الله هو أن يدعو عليهم وأن يلعنهم لعنة. هو حتى القرآن هو من أكد هو لا هناك أسباب، يبقى هو من لا يلتفت إلى هذه الأمور وينظر إلى مثلا المبررات الاجتماعية للتعايش اللي هي محترمة أيضا، فهو قد يكون بعد ما يريد يركز على هذا الجانب لأن يحسب أن هذا الجانب سيخل ببعض اللوازم اللي هو لازم يبني عليها. هذا في الحقيقة أكو خلل، هذا أكو ضيق رؤية، مثل واحد هو يعني وعاء صغير، يصير وعاء صغير بعد ما عنده وعي، وعي يصير قليل. هو الوعي يكون إنسان واعيا يعني ماذا؟ يعني عنده قدرة أنه يعي يستوعب، فإذا هو واحد محدود الأفق ما يقدر يستوعب، هو ماكو معذور أصلا من أن في أن الإنسان يلتفت إلى كل هذه الحقائق من لطف الله بما اصطفى من أوليائه ومن مقاماتهم العظيمة عنده ومن حقوقهم العظيمة على الناس جميعا الذين هم حجة عليهم، كل هذا يلتفت إلى ويلتفت أيضا إلى مظالمهم واضطهادهم وإزواءهم عن حقوقهم وعن مقامهم الذي جعلهم الله فيه ومراتبهم التي رتبهم الله فيها، فهو بشكل طبيعي يقتضي الإنسان عنده موقف، والإنسان ممكن يحسن الحسن يقبح القبيح، فهذا القبيح يقبحه فقط يرى قبيح، لو هو من يكون قبيح يستحق ماذا؟ يستحق بشكل طبيعي الصلاة عندما يكون هو حسن بهذا المقام العالي الكمال العظيم، ولهذا يصير هناك للصلاة عليهم صلوات الله عليهم يصير بها أبعاد حقيقية تكونية مو فقط من أجل الثواب، الإنسان هو يصلي أنه راح يكسب الثواب، هو الثواب كاشف عن عظم هذا الأمر اللي هو صارت لعلها من أفضل الأعمال الصلاة عليهم صلوات الله عليهم أجمعين، لها أثر يعني هي تمثل حالة استجابة عملية للوعي بمقامهم صلوات الله عليهم، كذلك الموقف المقابل لأعدائهم اللي هذا هو مو ناشئ من غيل كأنه شخصي، الغيل إذا صار ناشئ من جنب ذاتية لأجل فوات مصالح دنيوية أو لأجل خصوصيات أنانية أصلا راح يكون غير لائق، أما إذا صار الغل ناشئا من شدة الحب للكمال ولأهله عندما يجد أن الكمال منتهك حرماته أن العظماء صار عدوان عليهم، هذا بعد ما نسميه غل بالمعنى السلبي، هذا ما نسميه حقد أسود، هذا هو الحقد الأبيض، يعني هذا هو الحالة الطبيعية في مقابلات، وهذه العقليات ما أدري شو عبارة العقليات التي هي كما هي أحسن خلي إحنا وإن كانت هي بالحقيقة ما دام إحنا نتحدث عن الموضوع نقول العقليات الملعونة هي تستحق اللعن، هذه العقليات اللي تريد ترى الله عز وجل فقط يعني بمنشأ للرحمة، هذا أيضا ضعف بالوعي شديد لأنه هناك منشأ أيضا هي أصلا شدة الرحمة هي منشأ الم لشدة استحقاق العقاب لمن هو يتجرع على هذا الرحيم البر الرحيم سبحانه وتعالى وعلى أوليائه، هو هذا الشيء الطبيعي. والقرآن الكريم اللي هو يمثل هذا خلاصة يعني احنا ما نقدر نعرفه من حق هذا بيان الذي هو البيان للناس والبلاغ للناس، هو واضح أنه يركز على الأمرين معا، وهذه الآيات التي قرأناها وغيرها كثير هي بها هذان الأمرين اللي هو ما يقدر يستوعب الخلفيات وينظر إلى الأبعاد العقلية للموضوع ويدركها ويلتفت إلى فلسفتها ولو في الجملة، هذا عنده نقص في رؤية الفلسفية، عنده نقص في فهمه وتعقله، وأيضا ما قدر يعبئ هذا النقص بتسليمه، وإحنا بعض الأحيان عندنا نقص معرفي فلسفي في معرفة مناشئ القضايا، يعني هذا أقصد من فلسفي وأسبابها الحقيقية وفهم جوهرها وحقيقتها، ولكن هذا معبأ بماذا؟ بالتعبد والتسليم. من يصير يجينا تجينا النصوص نحن نتعبد بها، أما إحنا نحكم نقص عقولنا على ماذا؟ على النصوص، ونطرد بعض النصوص لأنه نعتبرها هذه ما مقبول، مع أنه هي من الضروريات الأساسية في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة. على أي حال، فالموقف اللعن هو موقف ينشأ أيضا من عظمة الجرم الذي يرتكبه من يستحقون اللعن. وإحنا نعرف أن الملائكة لهم يمثلون بحسب النصوص حالة الله سبحانه وتعالى ركب فيهم عقلا بلا شهوة. الملائكة في كثير من الأحيان هم دورهم اللعن، يشم هو هذا الوضع الطبيعي، الموقف هو هذا. ومن الحالة الملائكية وبعد ما بيها ماكو بيها شبهة في أنه ما عندها أمور ذاتية شخصية، هم ليش الملائكة يلعنون؟ فمعناه أنت ما فيك من عنصر ملائكي، وهو الله سبحانه وتعالى هكذا. هذه أيضا من الأمور الواضحة أن الله ركب في الإنسان عقلا وشهوة، هذا العنصر الملائكي فيك في بعض الأحيان هو باقتضاء للعن، هو أيضا باقتضاء للعن. يبقى الذي هو وعيه يصير قليل، ما يقدر يضبط نفسه، مشاعر السليمة الصحيحة ما يعرف يضبطها في ضمن الحدود. فايش يصور انه اذا جاز اللعين او وجب اللعين او وجبت البراءة، يعني السلوك لابد ان يكون فقط منطلق من هذا الدافع. اما هناك موانع اخرى، خلاف الحكمة، خلاف المصالح العامة، خلاف مصالح الاسلام العليا، خلاف كذا، هذا هنا يصير الخلل. فيحسب انه هو لازم يتنازل عن قناعاته حتى يقدر ينسجم، بينما هو لا، هو من قناعاته أنه هو لازم يتعايش، هاي من قناعات، هذا هي واحدة من القناعات. شلون يقدر هذا يجمع بينها؟ طبعا هو الحكمة هكذا، الحكمة هكذا، وهذه الحكمة مثلها الأعلى هو رب العزة الذي هو الحليم، الذي يعني نعرفه بطول أناته، هو رب العزة ونعرفه بطول الأنات. الحمد لله على حلمه بعد علمه، ما كذا؟ هذا المثل الأعلى. ثم من بعده الأسوة التامة هي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو كيف كان يتعامل حتى مع بعض الناس الذين كان يؤذونه في بيته، وهذا من أعظم الأذى في بيته، هو كان في طويل الأنات والحلم، هذا أيضا في بيته مو في مجتمعه، في وطنه مثلا، في أمته بالمعنى العام، في بيته كان يصبر ويتحمل. هذا هو ولينا وقدوتنا وأسوتنا الأولى، هو هكذا. فشنو احنا نصير أكثر من عنده؟ يعني نصير عندنا نغض. وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم كابرا بعد كابر. فموضوع اللعين بعض الأحيان يؤخذ ناقصا، لو ينتقص يلغى كأنه شيء يصير هو ضحية لضرورات التعايش، لو لا التعايش يصير ضحية إلى لأنه كأنه يفهم وحده، يصير خلل، يصير خلل. وهاي النظرة الساذجة هو الجهل. شنو جهل؟ مو يعني دائما هم ما يعرفون مثلا المعلومة، بعض الأحيان يعرف جانبا من الأمر، وهذا جهل أصعب معالجته ممن أصلا هو ما يعرف. ليش؟ لأن هو هذا يحسب أن الأمر انتهى عند هذا الحد، هو يشوف حق ويأكد عليه، بس يخفر عن الجوانب الأخرى من عنده. من يخفر عن الجوانب الأخرى من عنده تصير هذه مشكلات الجهل الحادة اللي هي توجب التعصب لجانب من الحق ويؤدي إلى نتائج وخيمة. وإحنا عبر التاريخ عندنا تطرفان، تطرف التنازل عن التبري وما يقتضيه من اللعن، وتطرف الإفراط في تعدي الآخرين واستفزازهم والخروج عن الموازين العامة التي رسمها الله ورسوله وأهل البيت في هذا المرحلة من عمر الإسلام، والأمور صاير بها إرباك والتوازن أين يكون؟ هو في هذا النمرق الوسطى اللي هي تلتزم بالتبري بدرجاته العليا وبما يستتبعه من اللعن وهذه المواقف اللي تكون هي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ومن جانب الدرجة الحسنى والعليا من التعايش والقصد في التعامل مع الآخرين العادل، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإلى آخره. وإحنا بحثنا الفقه في الغيبة نريد نفهم بالضبط موضوع الغيبة يدخل في أي مجال، في مجال القصد. إذا وصلنا إلى أنه لا تجوز الغيبة إيش راح يصير؟ يصير يجب أن نقصد إليهم أن لا نستغيبهم، مثل ما نقصد إليهم أن لا ننتهك حرماتهم ودماءهم نفس الشيء، هذا يصير من حقوقهم. إذا وصلنا أنه لا هذه في الدرجة عالية من الحصانة هاي الدرجة تزول، ما هو أقل منا يبقى محفوظ، مو معناه إذا زالت يعني أيضا تنتهك كل الحرمات، نعوذ بالله ما كنت شيء، بس هاي درجة عليا من الحصانة هذه ما تتوفر لأي أحد، بحيث هو لا ينتقص من شأنه ولا أنجي بذرة ولا يقللون من هذا. هذا أول الكلام أنه واصل إلى هذا الحد، فيجي هذا المطلب الذي نحن فيه الآن في عمقه في وسطه. على أي حال فلنرجع إلى يعني بالحقيقة مو نرجع إلى جادة بحث، خلينا نطبق يعني في المقام على ما نريد. والنصوص كثيرة جدا، ومنها يتبين أن اللعن ثابت بلا ريب على المخالفين، وهو يدل بالدلالة العرفية الالتزامية على جواز الغيبة. ليش؟ وجه هذه الدلالة العرفية، ودلالة عرفية ظهور تقول لأنه هذا ممن وجبت أخوته وحرمت غيبته، هذا شلون يصير ملعون وينطبق عليه؟ مثلا احنا عندنا بعض النصوص اللي تتحدث عن الأخوة وعن ذلك، شلون يجتمع مع اللعن؟ يعني واضح أن الغيبة مو مجرد حكم ما إلى منشأ، منشأ هو أن هناك حصانة وحرمة، والنصوص هي من تتحدث هي من تقرأ مجموعة تفهم هذا الأمر. اللعن يعني شيء آخر من سجمية، فهناك دلالة عرفية مو قياس وانتقال من شيء إلى شيء، لا دلالة عرفية. وإذا واحد يشك بهاي الدلالة العرفية يعني التفت إلى هذه الجهات، هذا اللي عندنا، ولا ما عندنا شيء آخر برهان عقلي لمي أو إني حتى نثبت به هذه القضايا. يبقى المنشأ لهذه الدلالة هو أن اللعن شاهد على سقوط الحرمة الخاصة التي جعلها الله للمؤمن، بحيث صار بمثابة لا يجوز معها أن ينال منه أي أحد أو يروي عليه رواية فيها حط من شأنه أو انتقاص من قدره. هذا خلاصة الاستدلال الذي ذكرناه فيما سبق، والآن يتبلور ونصل فيه إلى هذه النتيجة. بعض الأحبة في الدرس استشكلوا قالوا احنا عندنا لعن لبعض الناس غير المخالفين، فنلتزم أو ما نلتزم بحرمة اللعن؟ عفوا، بأن اللعن يسقط الحرمة، إذا سقطت الحرمة يعني يجوز استغابة كل من ثبت جواز لعنه، هكذا يعني يصير. هذا المطلب بعد يريد تأمل. أولا احنا ذاكرين بعض نصوصه، المفروض أنه شكو نصوص مناسبة للمطلب أنه نجمعها حتى نصير على بصيرة من هذا الأمر، لأن هذا ربما يفتح لنا نافذة. ها جبت نصوص بس رواية واحدة روايتين، جزاكم الله خير، هذا إن شاء الله هم نستفيد من عدة في الدرس القادم، جزاكم الله خير. وإذا أمكن أنه النصوص اللي بيها لعين لمن هو متوفر على شروط الإيمان ويعني ما يجب الإيمان به، مو لعن آخر، نركز حتى في مطلبنا. فإذا لاحظنا أشياء من هذا القبيل ندرسها، إذا تحولت إلى ظاهرة عامة موجودة وما ممكن البناء عليها ربما نحتاج أن نعيد النظر بشكل أو بآخر. إذا لا هي رجعت إلى أن هناك مسلمات، المهم المطلب الآن يريد له هو يعني به جوانب من البحث. الخطوة الأولى به هو أن نجمع مواد ونتأمل بها ونحاول أن نتفقه فيما قامت الحجة بثبوته عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين.